وعلى أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على أبي العاص بنكاح جديد. قال الترمذي: حديث ابن عباس أجود إسنادا، والعمل أجود على حديث عمرو بن شعيب. هذا الحديث سبق الكلام عليه ضمن الكلام على حديث ابن عباس في الدرس الماضي، وقد انتهينا إلى أن العلماء، جمهور العلماء، يرون أن الرجل إذا أسلمت المرأة تحته وهو كافر فإنه يفرق بينهما ولها أن تعتد، فإن خرجت من العدة أو فإن أسلم وهي في العدة فهو أحق بها، وإن خرجت من عدتها فشأنه شأن غيره من الخطاب. وذهبت الحنفية إلى أن المراد بقوله إلى أن هذا الحكم، وهو أن المرأة إذا أسلمت تحت الكافر فإنه يعتزلها أو فإنها تعتزل، فإن اختارت نفسها، وإلا فإن أسلم زوجها في داخل العدة فله أن يراجعها وهي له، وأما إذا انقضت عدتها فليس له مراجعتها، وإنما له أن يخطبها وأن يتزوجها. وذهب ابن القيم رحمه الله تعالى إلى أن هذه المسألة حدثت في أيام النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم رد النساء إلى أزواجهن بعد إسلامهم بدون عقد وبدون مهر، وقال: الأصل أننا نفرق بينهما، فإن انتهت عدتها وتزوجت فزوجها الثاني أولى بها، لكن انتهت عدتها ولم تتزوج ثم أسلم زوجها فترجع إلى زوجها بالعقد الأول، واستند على ذلك بحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وأما هذا الحديث، حديث عمرو بن شعيب، فقد قال الترمذي: إن العمل عليه أجود، يعني أن المرأة إذا انقضت عدتها ترد إلى زوجها بعقد جديد وبمهر جديد. وإن كان حديث ابن عباس أكثر إسنادا وأجود إسنادا، وهو الذي قال به ابن القيم رحمه الله. وكنا قد وصلنا عند قوله: وأما تنجيز الفرقة ومراعاة العدة فلا يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بواحد منهما مع كثرة من أسلم في عهده، وقرب إسلام أحد الزوجين من الآخر وبعده من، قال: ولولا إقراره صلى الله عليه وسلم الزوجين على نكاحهما، وإن تأخر إسلام أحدهما عن الآخر بعد صلح الحديبية وزمن الفتح لقلنا بتعجيل الفرقة بالإسلام من غير اعتبار عدة، لقوله تعالى: لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. وقوله تعالى: ولا تمسكوا بعصم الكوافر، ثم سرد قضايا تؤكد ما ذهب إليه يقول الشارح وهو أقرب الأقوال في المسألة، يعني أن المرأة إذا أسلمت وكانت ولم يسلم زوجها وكان زوجها كافر فهذه تمنع منه ولا يقربها ويفرق بينهما، ويطلب من المرأة أن تعتد، فإن انقضت عدتها وجاءها خاطب من المسلمين ورغبت في أن تتزوج به فلها ذلك، فإن لم تتزوج وبقيت على حالها ثم أسلم زوجها ولو بعد انقضاء العدة فهو أولى بها من غيره، يرجع إليها بدون عقد ولا مهر. لأن النبي صلى الله عليه وسلم رد كما مر معنا زينب على أبي العاص بن الربيع بعد أقل المدد التي ذكرت سنتين، قيل سنتين وقيل أربع وقيل ست سنوات. لكن هنا يسأل سؤال يقول إذا كانت هي لا ترغب فيه، يعني بعد أن انقضت عدتها وتطلعت إلى الأزواج ثم جاءها، فهل ترجع إليه أو لا؟ الظاهر والله أعلم إذا كانت لا ترغب فيه فإنها لا ترد إليه، واضح؟ وأما حديث عمرو بن شعيب فإنه يثبت أن النبي رد زينب بمهر جديد وعقد جديد، وهذا على خلاف ما رجحه ابن القيم رحمه الله. وقد يقول إنسان أو يورد إنسان سؤال في أي الكتب أو ما هي مظنة هذا القول الذي قاله ابن القيم؟ يعني ابن القيم هنا لم يشر إلى الكتاب الذي نقل منه، لكن لما كان هذا صاحب هذا الشرح الأمير الصنعاني لما كان كثير النقل من كتاب ابن القيم الكتاب المشهور المسمى بزاد المعاد من هدي خير العباد، والذي كثيرا ما ينقل منه ويسميه بالهدي، يقول قال ابن القيم في الهدي أو قال ابن القيم في الهدي النبوي، فكذا القول إنما نقله ابن القيم، إنما نقله الأمير الصنعاني من كلام ابن القيم في كتابه الزاد أو في كتابه الهدي، لأن الكتاب له اسمان الزاد زاد المعاد ويسمى بالهدي النبوي. قال وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال رد النبي صلى الله عليه وسلم ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع بنكاح جديد. قال الترمذي حديث ابن عباس أجود إسنادا، والعمل على حديث عمرو بن شعيب. نعم، وهنا حذف كلمة أجود والعمل، وهذا الظاهر هو قول الترمذي، لأن الترمذي كثيرا ما يقول والعمل على هذا، ولا يعرف أنه يقول والعمل أجود والعمل على هذا.
هو رجحه إسنادا، لذا لماذا يرجحه عملا يرجح عكسه عملا؟
لأن حديث عمرو بن شعيب وفق القواعد الشرعية، الرجل إذا فرق بينه وبين زوجته أو طلقها وانقضت عدتها لا يرجع إليها إلا بعقد جديد ومهر جديد،
بعكس حديث.
فلما كان هذا على وفق القواعد الشرعية قال والعمل عليه، واضح؟ قال وعن عمرو بن شعيب قال الترمذي حديث ابن عباس أجود إسنادا، والعمل على حديث عمرو بن شعيب. قال الحافظ ابن كثير في الإرشاد قال الإمام أحمد هذا حديث ضعيف، وإنما ضعف الإمام أحمد حديث عمرو بن شعيب من لأنه من رواية حجاج، وحجاج لم يسمعه من عمرو، فكأن الحديث فيه انقطاع ولذلك حكم عليه بالضعف. قال لم يسمعه من عمرو بن شعيب، إنما سمعه من محمد بن عبد الله العرزمي. قال والعرزمي لا يساوي حديثه شيئا، فكأنه إنما أسقط العرزمي لضعفه، لذلك قال الإمام أحمد بضعف هذا الحديث. وعلى هذا فيكون هذا الحديث منكر، لأنه خالف رواية من هو أوثق منه، إذ في رواية ابن عباس أن النبي ردها بغير مهر، وفي هذه الرواية مخالفة أنه ردها به بمهر. قال قال والصحيح حديث ابن عباس يعني المتقدم. وهكذا قال البخاري والترمذي والدارقطني والبيهقي وحكاه عن حفاظ الحديث. فكل هؤلاء قدموا حديث ابن عباس على حديث عمرو بن شعيب، واعتبروا الحديث المحفوظ هو حديث ابن عباس لا حديث عمرو بن شعيب. وأما ابن عبد البر فإنه جنح إلى ترجيح رواية عمرو بن شعيب على رواية مين؟ ابن عباس، وجمع بينه وبين حديث ابن عباس، فحمل قوله في حديث ابن عباس بالنكاح الأول أي بشروطه، ومعنى لم يحدث شيئا أي لم يزد على ذلك شيئا، وهذا في الحقيقة تفسير بعيد، يعني ما زاد شروطا أخرى على شروط النكاح الأول. وقد أشرنا إليه آنفا، قال وحديث عمرو بن شعيب تعضده الأصول، هذا الذي جعل الإمام الترمذي يقول والعمل عليه، لأن الأصل أن المرأة إذا انتهت عدتها لا ترجع إلى زوجها الأول إلا بعقد جديد ومهر جديد، وقد صرح فيه بوقوع عقد جديد ومهر جديد، والأخذ بالصريح أولى من الأخذ بالمحتمل، والأخذ بالصريح أولى من الأخذ بالمحتمل. هذا كلام مين؟ لا، كلام ابن عبد البر، لأنه رجح، قال كلام ابن عباس يحمل على أنه ردها بالنكاح الأول أي بشروطه، وحديث عمرو بن شعيب أنه لم يزد شيئا يعني على تلك الشروط، لكنه لما كان موافقا للأصول، ولما كان الأصل أن المرأة إذا طلقت وخرجت من عدتها لا تعود إلا بمهر جديد، أخذ بحديث عمرو بن شعيب. يقال نعم هذا لو كان سنده صحيحا وقويا، أما وأن فيه من عرفنا وهو العرزمي محمد بن عبد الله العرزمي، فإن هذا يجعل الأمر في غاية من الشك. لكن نعم حديث ابن عباس إنما هو أجود سندا، وحديث ابن عباس قال به أئمة الحديث، ولذلك قال هنا قال والصحيح حديث ابن عباس وهكذا قال البخاري، يعني قال إنه صحيح، والترمذي والدارقطني والبيهقي، فتصحيح هؤلاء له لا ليس أمرا سهلا. قلت يرد تأويل حديث ابن عباس تصريح ابن عباس في رواية فلم يحدث شهادة ولا صداقة، فدل ذلك على أنه لم يعقد عقدا جديدا. رواه ابن كثير في الإرشاد ونسبه إلى إخراج الإمام أحمد له. وأما قول الترمذي والعمل على حديث عمرو بن شعيب فإنه يريد عمل أهل العراق، ولا يخفى أن عملهم بالحديث الضعيف. عمل أهل العراق الحقيقة قوله والعمل على هذا أو العمل، كأن الترمذي رحمه الله نظر إلى جمهور القائلين بمثل هذا الحكم، وهو أن كثيرا من الفقهاء يقولون بأنه إنما ترجع بمهر جديد وعقد جديد، وربما اعتبروا مسألة زينب أمر خاص، وقضية كما نقول كما نسميها قضية أو واقعة عين، واقعة عين، وما دامت واقعة عين فلا يقاس عليها، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ردها له ربما لأن النبي أخذ منه عهدا، وذلك قبل أن يقع التحريم، حيث طلب منه أن يرسل إليه المرأة، وفعلا وفى، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم علم من حال أبي العاص بن الربيع بالإسلام، وذلك لأن أبي العاص بن الربيع لما طلب منه الفداء وأرسلت المرأة القلادة التي تكلمنا عنها، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ورد القلادة إلى زينب، ثم قال له: أين مالك؟ قال: ما عندي مال. قال: أين المال الذي أعطيته لفلان أو أودعته عند فلان؟ فعلم أن هذا أمر إنما أطلع الله نبيه عليه. يقول أبو العاص: ومن ذلك وقع الإيمان في نفسي، لكن ما أردت أن أظهر الإسلام كراهية أن يقال إن أبو العاص إنما أسلم لأنه يريد أن يأكل أموال الناس. ذلك لأن أبو العاص عندما كان في التجارة كان ممن كان في العير، كانت له أموال أو كان عنده أموال ودائع للناس، فأراد أن يعود إلى مكة وأن يرد الأموال إلى أصحابها وأن يعطي الحقوق إلى أهلها، ثم بعد ذلك يعلن إسلامه. لهذا ربما علم النبي صلى الله عليه وسلم من حاله أمرا خاصا، فلذلك لم يردها عليه بمهر جديد وعقد جديد. لكن كما سمعنا أن ابن القيم رحمه الله يقول: هذا الأمر لم يكن خاصا بمن؟ بعمرو بن شعيب، لم يكن خاصا بأبي العاص بن الربيع، وإنما هو أمر كان السائد. فكل من أسلمت ثم جاء زوجها مسلم ردها النبي صلى الله عليه وسلم إليه. وقد عرفنا القاعدة التي أوردها ابن القيم، وهي أن لها أن تعتد، هي تعتد، ثم إن وجد لها زوج وأرادت أن تتزوج فزوجها، فالزوج الجديد أولى. فإن لم تجد زوجا وانتظرت، أو رغبت عن الأزواج وانتظرت إلى أن أسلم زوجها، فزوجها أولى بها من غيره. إيش؟
المخرج يعني حديث عمرو بن شعيب.
نعم.
والترمذي؟
قال الترمذي نعم.
والذي أخرجه؟
الترمذي. قال الترمذي حديث ابن عباس.
يعني الترمذي أخرج.
الترمذي أخرج الحديثين، حديث ابن عباس وحديث عمرو بن شعيب. قال: يريد به عمل أهل العراق، ولا يخفى أن عملهم بالحديث الضعيف، يعني أنهم يعملون بالحديث الضعيف. وفي الحقيقة هذه نقطة من النقاط التي ينبغي الوقوف عندها. الأصل إذا قيل إن هذا رأي أهل العراق، في الغالب إنما يقصدون بذلك الحنفية. وقولهم ومعلوم أن أهل العراق إنما يقولون بالعمل بالحديث الضعيف، هذه مسألة تحتاج إلى نظر. هذا الموضوع كثيرا ما يتكلم به فقهاء الحنفية، أو يتكلم به الفقهاء الذين هم يخالفون رأي الحنفية. الأصل أن الإنسان لا يعمل إلا بالحديث الصحيح، لكن أذر أن الإمام أبا حنيفة رحمه الله عمل بأحاديث واستدل بها، ولما درسها الفقهاء وجدوا إنها ضعيفة، إن هذه الأحاديث ضعيفة، كحديث الوضوء من القهقهة، يعني أن من قهقه في الصلاة تبطل صلاته وينتقض وضوءه، وعليه أن يعيد الوضوء والصلاة. وكذلك بعض الأحاديث الأخر، ومنها مثل هذا حديث عمرو بن شعيب. لكن هل هذه الأحاديث حكم عليها الحنفية بالضعف ثم استدلوا بها؟
لا.
الجواب لا، وإنما هي في نظرهم أحاديث صحيحة. ولذلك من ألزمهم بأنهم يعملون بالحديث الضعيف أمر يحتاج إلى نظر. ما هو صحيح، وإنما مروياته التي نقلت عنه وأثرت عنه وكتبت عنه هذا العدد من الأحاديث، ولذلك جمعوها وسموها بمسانيد أبي حنيفة أو جامع المسانيد لأبي حنيفة وغير ذلك، لا أن جل أو أن ما صح عنده هو هذا العدد، فإن المتواتر من الأحاديث أكثر من 17 حديث، ولا يسوغ لأبي حنيفة ولا لغير أبي حنيفة أن يضعف حديثا متواتر، لأن المتواتر كما مر معنا إنما يوجب العلم الضروري. واضح؟ نعم. لا، هو يقول فإنه يريد عمل أهل العراق، ولا يخفى أن عملهم بالحديث الضعيف، يعني أنهم يعملون بالحديث الضعيف، أو لو كانت العبارة كما تقول لو قال ولا يخفى أن عملهم هذا مستند إلى حديث ضعيف. قال وهجر الايه عندكم وهجر القوي لا يقوي الضعيف بل يضعف ما ذهبوا اليه من العمل. ثم قال وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال اسلمت امراه فتزوجت فجاء زوجها فقال يا رسول الله اني كنت اسلمت وعلمت باسلامي فانتزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوجها الاخر وردها إلى زوجها الأول. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة وصححه ابن حبان والحاكم. وهذا الحديث محمول على أنها علمت به بإسلامه وهي في العدة، علمت بإسلامه وهي في العدة قبل أن تنقضي عدتها، ولذلك ليس لها أن تختار غيره عليه. وما ذكرته من سؤال كان ذلك فيما إذا انقضت عدتها. وإن كانت هذه الرواية مطلقة، يقول أسلمت امرأة وهكذا جاءت الرواية مبهمة فتزوجت، يعني بعد أن انقضت عدتها، إذ لا يمكن أن تتزوج وهي في عدة زوج آخر. فجاء زوجها فقال يا رسول الله إني كنت أسلمت، أي قبل أن تنقضي العدة وعلمت بإسلامي، فانتزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوجها الآخر، أي أمره أن يطلقها. ولا شك أنها لابد أن تعتد من الزوج الآخر إذا كان قد دخل بها، لأنه لا يمكن أن يترجع إلى الأول إلا إذا انتهت من عدتها عن الآخر. لا، الاستبراء هنا لا يكفي، لا بد أن تعتد. ها؟ لا ترجع إلى الأول لأنه زوجها الأول نكاحه باقي والنكاح الثاني هو الباطل. قال وردها إلى زوجها الأول. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة وصححه ابن حبان والحاكم. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال أسلمت امرأة فتزوجت فجاء زوجها فقال يا رسول الله إني كنت أسلمت وعلمت بإسلامي فانتزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوجها الآخر وردها إلى زوجها الأول. قال رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة وصححه ابن حبان والحاكم. والحديث دليل على أنه إذا أسلم الزوج وعلمت امرأته بإسلامه فهي في عقد نكاحه، وإن تزوجت فهو تزوج باطل تنتزع من الزوج الآخر. وقوله وعلمت بإسلامه يحتمل أنه أسلم بعد انقضاء عدتها أو قبلها، وأنها ترد إليه على كل حال، هذا احتمال. واحتمال ما ذهب إليه جمهور أو بعض الفقهاء من أنها إذا كانت في العدة فهو أولى بها، أما إذا خرجت من عدته وقبل أن يسلم أو قبل أن تعلم بإسلامه فهي أملك لنفسها. وإن علي وإن عل نعم وأن علمها بإسلامه نعم.
إن كان بعد الطلاق بعد كذا زوجة أسلم وعمت أنها أسلم وحبت أن ترجع إلى هي أحبت
ما دام قد تزوجت بعد كمال عدتها ولم تعلم بإسلامه إلا بعد زواجها فلا ترجع إليه لا ترجع إليه.
لكن ظاهر الحديث هنا على أنه هو تأخر ولا ما دام أنه أسلم في عدتها فلماذا لم يتقدم في ردها؟
وهي علمت بإسلامه ثم تزوجت يعني كأنها لما علمت بإسلامه الأصل أنها لا تتزوج لأنه هو أحق بها هو أحق بها ولأنها في عقده في 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 نكاحه فكونها تصرفت هذا التصرف أبطل نكاحها الثاني. يقول هنا وأن علمها بإسلامه قبل تزوجها بغيره يبطل نكاحها مطلقا سواء انقضت عدتها أم لا فهو من الأدلة لكلام ابن القيم الذي قدمناه لأن تركه صلى الله عليه وسلم الاستفصال هل علمت بعد انقضاء العدة أو لا دليل على أنه لا حكم للعدة إلا أنه على كلام ابن القيم الذي قدمناه أنها بعد انقضاء عدتها تزوج من تشاء أو من شاءت لا تتم أنها بعد انقضاء عدتها. عندكم تزوج ولا تتزوج؟
تزوج
من شاءت؟ لا العبارة ما هي مستقيمة إلا أنها بعد انقضاء عدتها تتزوج من شاءت لا تتم هذه القصة إلا على تقدير تزوجها في العدة كذا قاله الشارح رحمه الله. قال ولا يخفى أنه مشكل لأنه إن كان عقد الآخر بعد انقضاء عدتها من الأول فنكاحها صحيح ولذلك حمل هذا على أنها علمت بإسلامه قبل انقضاء العدة ثم تزوجت بعد انقضاء العدة وإن كان قبل انقضاء عدتها فهو باطل إلا أن يقال أنه أسلم وهي في العدة وإذا أسلم وهي فيها فالنكاح باق بينهما فتزوجها بعد إسلامه باطل وهذا الذي ينبغي أن تحمل عليه أو يحمل عليه هذا الحديث لأنها باقية في عقد نكاحه فهذا أقرب الأقوال يعني. ثم قال وعن زيد بن كعب بن حجرة عن أبيه قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم العالية من بني غفار فلما دخلت عليه ووضعت ثيابها رأى بكشحها بياضا فقال النبي صلى الله عليه وسلم البسي ثيابك والحقي بأهلك وأمر لها بالصداق رواه الحاكم. قال وفي إسناده جميل بن زيد وهو مجهول واختلف عليه في شيخه اختلافا كثيرا. هذا الحديث يذكره العلماء في العيوب التي يرد بسببها النكاح أن المرأة إذا كان فيها عيبا فإن للزوج أن يفسخ النكاح لكن هل له أن يطالب باسترجاع ما صرف من مهر وغيره أو لا؟ في هذه الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطالب بل دفع للمرأة الصداق وفي بعض الروايات جاء من حديث عمر موقوف كما سيمر معنا أيما امرأة أو أيما رجل تزوج امرأة فدخل بها فوجدها برصاء أو مجنونة أو مجذومة فلها الصداق بمسيسه إياها وهو له على من غره منها يعني يعود على من غره. لكن هذا كما يقول الشارح أثر موقوف وحديث النبي صلى الله عليه وسلم محمول على أن النبي إنما فعل ذلك كرما منه، وإنما فعل ذلك مكرمة منه وتنازلا عن حقه. وقد جاء في بعض الروايات أنه بعد أن قال لها الحقي بأهلك قال لأهلها لقد غررتموني أو غررتم بي إذ زوجوه امرأة فيها إيه؟ فيها عيب، امرأة فيها عيب. فدل هذا الحديث على أن المرأة إن كان فيها عيب فإنها ترد أو فإنه يفسخ النكاح، للزوج أن يفسخ النكاح للعيب. وهكذا لو كان الرجل فيه عيب فإن للمرأة أن تطالب إيه؟ بفسخ النكاح بسبب العيب. واختلفوا في تقدير العيب، فهذا الحديث ذكر أربعة عيوب، ذكر البرص والجزام والجنون والعفل، وهو عيب يتعلق بفرج المرأة يكون فيه نوع إما من العيوب الخلقية كوجود انسداد أو وجود تورم بحيث يستقذره أو يتقزز منه الزوج، أو ربما كان هذا العيب مؤثرا في مسألة الإنجاب أو مؤثرا في مسألة غشيان المرأة. كل هذه عيوب يرد النكاح من أجلها، خصوصا إذا كان هذا العيب يمنع الزوجة من الاستمتاع والاستمضاء بزوجته. وهكذا لو كانت العيوب في الرجل، وضربوا مثلا لذلك بالجب والمسح والأدرة والعنة، يعني كأن يكون مجبوبا أو يكون ممسوحا أو يكون عنينا، ولهم في العنة يعني آراء لكنهم يعتبرونها ويعدونها من العيوب التي يرد من أجلها النكاح. وكذلك الأدرة وهي انتفاخ الخصيتين وتضخمها، فإن هذا أيضا يعد من العيوب، من العيوب الخلقية التي للمرأة حق في أن تفسخ النكاح من أجلها. أما المجبوب فهو مقطوع الذكر، أن يصاب مثلا يحدث له حادث سيارة أو كذا فيؤدي إلى قطعه. وأما الممسوح فهو الذي يولد بدونه، وهذا كما يحدث لبعض الأولاد يكون الآلة ملتصقة في داخل أو تحت الجلد. والطب اليوم، الطب الحديث كثيرا ما يكشف لنا عن مثل هذه الأحوال، وكثيرا ما نسمع أن هناك امرأة أجريت لها عملية فتحولت إلى رجل، وهو في الحقيقة هو رجل من حيث الخلق ابتداء، لكن الذي يحدث أن الجهاز التناسلي عنده يكون يعني من تحت الجلد مغطى ومغلف عليه، ثم تكون هناك فتحة للبول فيظن أن هذا امرأة، لكن بعد البلوغ وبعد التغيرات الخلقية تظهر هذه العيوب فتجرى له عملية فيعود على أصله كما كان. وأما العنة وهو العنين، ما يسمى بالعنين، فهذا الذي لا يكون عنده الانتصاب، يعني لا عنده مرض، إما ضعف وإما بعضهم يكون سبب عدم الانتصاب، طول يعني زيادة حجم الذكر بحيث أن الدم الذي يدخل إلى هذه الأماكن لا يكفي لانتصابه الانتصاب المناسب، فيكون عنده استرخاء دائم هذا الذي يسمى بالعنين، وهذا أيضا نوع من العيوب الخلقية، وربما كان سببه بعض الأمراض. ولذلك العلماء يقولون أما بالنسبة للجب والمسح فإن المرأة لو طلبت الطلاق تطلق، وأما بالنسبة للعنين يقولون إنه يعني الفقهاء يترك سنة كاملة، ها يترك عام لكي تمر عليه الفصول الأربعة، فإنه ربما كان في بعض الفصول أقوى منه في بعض، فإذا حدث له الانتصاب التام أصبح إنسانا عاديا، لا يلزم المرأة أن تطلب الطلاق منه. أما إذا مرت عليه الفصول الأربعة ولم يزدد ولم أوعولج ووجد أن علاجه لا يفيد، في هذه الحالة للمرأة أن تطلب الطلاق. ها؟
بعد أن أنجب.
هل أنجب صار حال من قطع أو رجل؟
إذا كان يعني العنة لكبر وبعد أن أتى بالأولاد، فهل للمرأة أن تطلب الطلاق أو لا؟ ربما يكون هو رجل كبر في السن وتزوج بامرأة صغيرة، ففي هذه الحالة لها أن تطلب الطلاق. ها؟ ربما يتزوج بعد، يعني لأن حالة العنة قد تطرأ، فإذا طرأت عليه حالة العنة أو طرأت عليه هذه الحالة بحيث أنه أصبح عاجز غير قادر على مباشرة النساء، والمرأة ترى أنها لا تستطيع أن تبقى معه لأنها ربما وقعت في خطأ وربما وقعت في محرم، فلها أن تطلب الطلاق وإن كان قد أنجب منها أولاد. ها؟ ما سمع؟ إذا رضيت ما حد يسألها أصلا، ما حد يسألها ابتداء أن يقول لها تريدين أو لا تريدين، إنما هي غالبا ما هي التي تطلب، كما سيمر معنا في حديث عبد الرحمن بن الزبير لما تزوج امرأة قيس وجاءت تشكوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إنما معه إيه مثل هدبة الثوب. وكذلك فيما جاء في قصة زوجة ركانة، فإنها جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام تشكوه وقالت إنما معه مثل هذه الشعرة، وأخرجت شعرة وهزتها، يعني كأن الرجل عنده حالة من العجز. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر ركانة أن يطلقها، بالرغم من أن ركانة كان عنده أولاد، يعني ربما تزوج بغيرها من قبل وأنجب منهم أولاد، والنبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى ذلك، ومع ذلك قال له طلقها.
إذا كانت كاذبة يتقبل.
إذا كانت كاذبة يقيم البينة على ذلك، لأن عبد الرحمن بن الزبير لما قالت له قال كذبت علي يا رسول الله، والله إني لأنفضها نفضا، هكذا قال له صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك سكت النبي عليه الصلاة والسلام. قال وعن زيد بن كعب بن عجرة عن أبيه قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم العالية من بني غفار، قال بكسر الغين المعجمة، ففاء خفيفة، فراء بعد الألف، قبيلة معروفة. فلما دخلت عليه ووضعت ثيابها رأى بكشعها، قال والكشح بفتح الكاف فشين معجمة فحاء مهملة، هو ما بين الخاصرتين إلى الضلع، ما بين الخاصرتين إلى الضلع. قال كما في القاموس بياضا يعني برصا، وفي بعض الروايات وجد بها وضحا، وفي بعض الروايات وجد بها برصا، والبرص والوضح والبياض كلها بمعنى واحد. قال فقال البسي ثيابك والحقي بأهلك، وأمر لها بالصداق لأنه دخل عليها. نعم البرص من الأمراض المؤذية والتي تنتقل بالوراثة أيضا. ولذلك لو كان هناك مرض وراثي يعني، وهذا المرض قد يكون معدي مثل الصرع ومثل الجذام ومثل الجنون وغير ذلك من الأمراض التي تؤثر على الحياة والتي يظهر العيب فيها، فللزوج إذا كان علم أن المرأة مصابة بها له أن إيه؟ أن يفسخ نكاحه بسببها.
وإن كان يفسخ مصابة لكن عند حاملة لمرض وراثي، يعني لو حلمت أولاد في احتمالات
يعني العائلة موجود فيها المرض
أي موجود يعني لحن جابت كم فيها احتمالات أن يكون أحد الأولاد يطلعت فيها.
لا الأمر لا يبنى على الاحتمال، لأنه في علم الوراثة معروف أن من يحمل المرض إذا كان الزوجين يحملان المرض فاحتمال وجوده في الولد 50%، وكذا وإذا كان أحد الزوجين احتمال وجوده في الأولاد 25%. فالأمر إذا فالأمر مبني على الاحتمال في هذه الحالة لا على وجود المرض. لكن لو كانت هي المرض موجود فيها في هذه الحال نقول له أن يفسخ النكاح. أما كون أمها موجود في هذا المرض أو موجود في أبيها فيحتمل أنه لا تنتقل هذه العدوى إلى إلى الأولاد. قال وفي إسناده رواه الحاكم وفي إسناده جميل بن زيد وهو مجهول واختلف عليه في شيخه اختلافا كثيرا. قال اختلف في الحديث عن جميل فقيل عنه كما قال المصنف وقيل عن ابن عمر يعني فيكون الحديث مقلوبا، وقيل عن كعب بن عجرة وقيل عن كعب بن زيد، فالحديث إذا فيه اضطراب في هذه الحالة يكون الحديث مضطربا إذا لم ترجح رواية على رواية. قال والحديث دليل فيه دليل على أن البرص منفر، ولا يدل الحديث على أنه يفسخ به النكاح صريحا لاحتمال قوله صلى الله عليه وسلم الحقي بأهلك أنه من الطلاق، أنه قصد به الطلاق، إلا أنه قد روى هذا الحديث ابن كثير بلفظ أنه صلى الله عليه وسلم تزوج امرأة من بني غفار فلما دخلت عليه رأى بكشحها وضحى فردها إلى أهلها وقال دلستم علي، فدل ذلك على أنه فسخ النكاح، فهو دليل على الفسخ. وهذا الحديث ذكره ابن كثير في باب الخيار في النكاح والرد بالعيب، وقد اختلف العلماء في فسخ النكاح بالعيوب، فذهب أكثر الأمة إلى ثبوته وإن اختلفوا في التفاصيل. فروي عن علي وعمر أنها لا ترد النساء إلا من أربع، من الجنون والجذام والبرص والداء في الفرج. قال وإسناده منقطع. وروى البيهقي بإسناد جيد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أربع لا يجزن في بيع ولا نكاح. معنى يجزن يعني لا يمضين، يعني لا يكون البيع فيها مقطوعا به، ولا يكون النكاح فيه يعني غير قابل للفسخ. المجنونة والمجذومة والبرصاء والعفلاء. قال والرجل يشارك المرأة في ذلك ويرد بالجب والعنة على خلاف في العنة أو في العنة، وفي أنواع من المنفرات خلاف، يعني إذا كانت هناك بعض الأمراض يقول فيها بعض الأمراض خلاف هل يرد يفسخ بها النكاح أو لا. قال واختار ابن القيم أن كل عيب ينفر الزوج الآخر منه ينفر الزوج الآخر منه ولا يحصل به مقصود النكاح من المودة والرحمة يوجب الخيار، فابن القيم جعل هذا أعم من كونه في الأربعة الأنواع، وهو أولى من البيع. كل عيب ينفر الزوج الآخرة منه، لأن كلمة الزوج تطلق على الرجل وعلى المرأة، يعني ينفر الزوج كل واحد منهما ينفر منه، لأنه يمكن تغطيته وإزالته. لكن مثلا العرج والحول يعني من الأمراض العيوب الخلقية لا يمكن. ثم إن الشيب ليس عيبا، واضح؟ قال إذا مثلا عندما طلب أن يتزوج ولم يبين له أنها خرساء، أنها مثلا صماء، وبعد الزواج علم بذلك، فله أن يفسخ النكاح وأن يطالبهم بأن يردوا له مهرة. فسخ يعتبر نوع من الخلع.
وكان دي بعد دخول عليها،
ما احنا بنقول الكلام هذا، ومتى يدري؟ ما يدري الا بعد الدخول عليها.
يمكن وقت الدخول يتكلم مع زوجته فعرف فكرة انه بعد الدخول، ما ادري الا بعد بيوم بيومين.
مجرد الخلوة والدخول.
هو القصد من هذا انه يعني اذا علم بالعيب بعد الدخول، لنفرض ان هذه المرأة مثلا يعني خرساء لكن تتكلم كلمة أو كلمتين، وهو سمع منها الكلمتين وظن أنها إيش تتكلم، ثم اكتشف أنها لا تتكلم، فيها خرس وفيها بكم، أو أنها لا تسمع، فيها صمم، كل هذا إذا اكتشفه بعد الدخول، إن اكتشفه قبل الدخول ورضي به انتهى الأمر، لكن إن اكتشفه بعد الدخول ولم يرضى به له أن يفسخ النكاح.
يأخذ جميع مهري أو نصف مهري؟
لا، الفسخ يأخذ المهر كله. وحديث عمر أن المهر للمرأة بسبب لأنه دخل عليها، يثبت لها المهر، وله أن يرجع على مين؟ على من غرر به. إذا دخل بها ولم يدخل بها، نعم، إذا كان فسخا يرجع إليه، لأن الذي يرجع إليه نصف المهر إذا كان طلاقا، أما الفسخ فقبل الدخول أو بعد الدخول، فإن النبي لما فسخ النكاح مع زوجة قيس بن ثابت بن شماس قال أتردين علي حديقته؟ قالت أرد علي حديقته
في هذا الحديث
في الخلع.
أمرنا
هذا يعد تكرما منه، لأن النبي قال للقوم دلستم علي، وكان له هي كما يقول في هذه الرواية والتي قبلها أن المرأة يثبت لها المهر بالدخول، لأنه قد تضررت بالدخول عليها، وله أن يرجعه على من غرره، خصوصا أي من غرره، إن كان والدها، إن كان أخوها، إن كان يعني إنسان الواسط الذي زوجه منها والذي قال له إن هذه المرأة لا عيب فيها.
خبر هنا الرسول عليه الصلاة والسلام دخل بها
لما اختلى بها، لأن الخلوة الشرعية يثبت بها المهر، وليس المراد بالدخول هو الوطء والمواقع، وإنما المراد بها الخلوة الشرعية. لا، هذه الحال في الحقيقة الآن العلماء يذكرونها مثل هذه الأحوال. قضية البكارة تتفاوت فيها النساء، أحيانا قد تكون المرأة بكر لكن لا يظهر ذلك عند إتيانها، لأنها فيها نوع من يقولون من النوع نوع فيه نوع من التمدد، يعني الأنسجة قابلة للتمدد، فلا يصيبها طمث، يعني لا ينزل عليها دم، وبالتالي تكون بكرا. ومثل هذه الحال إنما يحددها يعني أصحاب الاختصاص من الأطباء ونحو ذلك. فلو تزوجها على أنها بكر، لأن هذا ليس عيبا خلقي، يعني كونها غدت ثيبا لا يعد عيبا خلقيا، ولأنها لو كانت ثيب ربما زالت بكارتها غشاوة البكارة بسبب لا يعني لا يكون سببه أنها يعني أتيت، وربما كان بسبب أنها سقطت من علو، أو بسبب أنها مرضت، أو أن هناك أسباب كثيرة لإزالة الغشاوة من غير مواقع. ففي هذه الحال لا تكون المرأة يعني معيبة، لا يعد هذا من العيب، واضح؟
لكن التدليس ما أخبروه
إيش يدريها؟ هم نفسهم ما يدرون.
لو اعترفت أنها كانت حيبا وقيلا أو أنها
إذا اعترفت بهذا في هذه الحالة يعتبر في ذلك غرق، لكن ربما هي نفسها الكل وهي نفسها تعرف أنها بكر، وإنما جرى عليها شيء، أصابها شيء، مرضت، سقطت، زالت غشاوتها دون أن تعلم. قال وقربه من قواعد الشريعة. قال وأما الاقتصار على عيبين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو ستة أو سبعة أو ثمانية دون ما هو أولى منها أو مساويها فلا وجه له، فالعمى والخرس والطرش وكونها مقطوعة اليدين أو الرجلين أو إحداهما من أعظم المنفرات، والسكوت عنه من أقبح التدليس. كذلك مثلا اليوم المرأة لو أصيبت وهي صغيرة بما يسمى بشلل الأطفال فإن هذا عيب، ربما يكون هذا العيب سببا في عدم الولادة، فينبغي لمن أراد أن يزوج ابنته أو وليته وفيها مثل هذا العيب أن يبين، وإلا فللزوج أن يردها أن يفسخ النكاح. قال والسكوت عنه من أقبح التدليس والغش، وهو مناف للدين، والإطلاق إنما ينصرف إلى السلامة، فهو كالمشروط عرفا. قال وقد قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب لمن تزوج امرأة وهو لا يولد له أخبرها أنك عقيم، فماذا تقول في العيوب الذي هذا عندها كمال، يعني عدم الإنجاب يعتبر عندها كمال، كمال لا نقص، انتهى. وذهب داود وابن حزم إلى أنه لا يفسخ النكاح بعيب البتة، وكأنه لم يثبت الحديث به، ولا يقولون بالقياس ولم يقولوا بالفسخ. واضح؟ هذا الحديث يعني كم باقي؟ قال وعن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال أيما رجل تزوج امرأة فدخل بها فوجدها برصاء أو مجنونة أو مجذومة فلها الصداق بمسيسه إياها، وهو له على من غره منها. قال أخرجه سعيد بن منصور ومالك وابن أبي شيبة ورجاله ثقات. نعم هذا أثر نعم موقوف على عمر. نعم هو يقول لها المهر أثبت لها حقها، لكن قال له أن يرجع إذا أحب على من غرر به.
لكن هنا يشترط المس.
نعم إذا دخل بها بمسيسه إياها، والمراد به الدخول. قال وعن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وربما قال عمر بمسيسه إياها لأن هذا هو الغالب، وخصوصا إذا كانت المرأة ما ظهر عليها المرض إلا بعد الدخول. قال وعن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال أيما رجل تزوج امرأة فدخل بها فوجدها برصاء أو مجنونة أو مجذومة فلها الصداق بمسيسه إياها وهو له على من غره منها. أخرجه سعيد بن منصور ومالك وابن أبي شيبة ورجاله ثقات. نعم يعني وللرجل وللزوج أن يرجع على من غره بأن هذه المرأة سليمة يرجع عليه بالمهر لأنه غره بذلك بالمهر الذي دفع. إن كان دفع نقدا مالا فيأخذ منه مال، وإن دفع مثلا جمال أو نوق أو غير ذلك يرجع عليه بالشيء الذي دفع. يأخذه منه
الشيخ. ليس يدفع إلى المرأة بكون دخل بها،
يدفع إلى المرأة لكن الزوج يرجع على من غره فيأخذ منه مثل ما أخذت المرأة.
كان أبو البنت لما طلب الزوج منها أن يطلع صداقه فأخذ الصداق من البنت يعني غصبا عنه.
أبو البنت ليس له أن يرجع إلى البنت يأخذ منها الصداق لأن الصداق قد ثبت لها، لكن لو هي تنازلت عنه. أما إذا أخذه فلها أن تشكوه إلى القاضي. نعم، والقاضي يعيد إليها ماله. هذا حكم الشرع. أنت تسأل حكم الشرع ولا تسأل؟ قال وعن سعيد قال تقدم الكلام في الفسخ بالعيب، وقوله هو وهو أي المهر له أي للزوج على من غره منها أن يرجع عليه. وإليه ذهب الهادي ومالك وأصحاب الشافعي، وذلك لأنه غرم لحقه بسببه، إلا أنهم اشترطوا علمه بالعيب، يعني أن هذا الذي غرره يكون عالما بأن المرأة فيها هذا العيب. فإن قال أنا لا أدري فلا يلزمه، فإذا كان جاهلا فلا غرم عليه. وقول عمر